بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلنمضي سويا إلى حيث مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لننظر ما الذي يجري هناك ويحدث. ها نحن نجد فئة من فقراء المهاجرين يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يبثون إليه شكاتهم ويحكون له همومهم. ترى ما شكواهم وما همهم؟ عن أي شيء تحدثوا وما الذي قالوه؟ شكواهم تدور حول الأغنياء، يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الأغنياء فيهم. ترى ماذا فعل الأغنياء؟ هل منعوهم زكاة مالهم؟ هل نظروا إليهم نظرة احتقار وازدراء؟ ما الذي فعله الأغنياء حتى يمضي هؤلاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الفقراء: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب الأغنياء بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولكن لهم فضول أموال ليست عندنا، فيتصدقون ولا نتصدق، وينفقون ولا ننفق. يا رسول الله، سبقنا الأغنياء وقعدنا. هذه هي شكواهم، وهنا يكمن همهم. ما قالوا وما تحدثوا أن دور الأغنياء أوسع من دورهم، وأن بيوت الأغنياء أعلى من بيوتهم، وأن مطاعم الأغنياء أفضل من مطاعمهم. لا، حديثهم عن صراع ومنافسة وسباق حول الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذه الشكوى بتلهب، وأخذ يصغي إليهم ويستمع، ثم فتح لهم مجالا حتى يدخلوا أجواء هذه المنافسة والمسابقة، فقال لهم: هل أدلكم على أمر تدركون به من سبقكم؟ ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهم مجالا. ألا أدلكم على أمر تدركون به من سبقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون وتهللون. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم مجالا لا يحتاج الأمر منهم أن يدفعوا شيئا من جيوبهم أو أن ينفقوا أموالا. ويتراكض هؤلاء الفقراء ليطبقوا نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخلوا أجواء هذه المنافسة دون أن يدفعوا شيئا من جيوبهم، وهم لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا. دخل الأغنياء المسجد فإذا بالفقراء لهم دويا بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل، فسمعوا في أفواههم ذكرا وعلى ألسنتهم تهليلا وتكبيرا. ماذا فعل الأغنياء؟ قاموا وفعلوا الأمر نفسه، فكبروا وهللوا وسبحوا وحمدوا الله. الفقراء رأوا أن هؤلاء الأغنياء بدأوا يزاحمونهم، وأن الذي تميزوا به وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ها هم الأغنياء يتراكضون ليطبقوا الذكر نفسه والحمد نفسه والتسبيح نفسه. فمضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد سمع إخواننا الأغنياء بما فعلنا ففعلوا كما نفعل. كأنهم يقولون الآن لا ميزة لنا، ما زالوا متفوقين علينا، لقد ذهبوا إلى الذكر نفسه ففعلوا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. الأغنياء أيها الأحبة لم تلههم أموالهم ولا تجارتهم ولا دنياهم عن ذكر الله عز وجل. ما قالوا إننا نكتفي بما نقدم من أعمال صالحة من صلاة ومن زكاة ومن صيام، بل انظر إليهم وهم يبحثون عن أي باب للمنافسة فيشاركون فيه. هكذا هي النفوس الرائعة أيها الأحبة، يدخلون أجواء المنافسة ولا يتنازلون، إن كان المنافسة ستجعلهم يقبلون على آخرة وعلى جنة عرضها السماوات والأرض. إن هذه الأجواء الجميلة كانت تسيطر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرون دائما أن الحياة هي مجال للمنافسة، ولا يمكن لهم أن يفرطوا بأي باب يفتح. انظر إلى أفضل الناس، إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كيف كانت أجواء المنافسة يعيشونها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة من بيته فوجد أبي بكر وعمر قد خرج أيضا، فمضى الثلاثة إلى المسجد. لما دخلوا فإذا برجل قائم يصلي يحبر القرآن بصوت الندي، فأرهف النبي صلى الله عليه وسلم السمع له وأصغى، ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر قائلا لهما: من أراد أن يقرأ القرآن غضا نديا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد هذا القائم، يقصد عبد الله بن مسعود. ثم بدأ الرجل عبد الله بن مسعود يرفع يديه يدعو الله جل وعز، فقال عليه الصلاة والسلام: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله جل وعز أن يستجيب لدعوة عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود لا يدري ما الذي يجري حوله، ولم يسمع ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ومضى ابن مسعود في دعائه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من المسجد فمضوا إلى بيوتهم. عمر كان يتحرق شوقا متى ينبرج الفجر حتى يزف هذه البشرى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعيشون أيها الأحبة حالة حسد فيما بينهم، لأن البعض منا حينما يجد أن صاحبه قد أنعم الله جل وعز عليه بأمر قد فاقه، تجد أن الحسد قد يتغلغل في داخله، قد يتذمر ويتضايق من أن ينقل له هذه البشرى، لكننا قد نفرح إذا كان الأمر مرتبطا بمثالب ومعايب. لما مضى الليل مودعا وأقبلت الشمس مشرقة، مضى عمر إلى عبد الله بن مسعود ليزف له الخبر. لما أقبل عليه قال: يا ابن مسعود أبشر، أبشر. قال: ماذا يا عمر؟ لقد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عنك عليه الصلاة والسلام، أمرا عظيما. قال ابن مسعود: مهلا يا عمر، لقد سبقك أبو بكر فبشرني. أبو بكر أيها الأحبة ما كان ليفوت فرصة لينال فيها الأجر إلا واقتنصها، كما فعل الآن حينما سبق عمر رضي الله عنه ليزف البشرى إلى ابن مسعود، لأنه يبحث عن الأجر من الله جل وعز. عمر كان يدرك أنه دائما في حالة خسارة إذا دخل مع أبي بكر في سباق، فكان همه الأول والأخير متى يسبق أبا بكر. يقول عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مجال للخير فدعا إلى التبرع، قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. قال: فرصة، لعلي أسبقه هذا اليوم، اليوم أسبق أبا بكر. لماذا قال ذلك؟ يقول عمر: فقد وافق سعة في المال عندي، يعني لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام للتبرع كنت أمتلك مالا، اليوم أسبق أبا بكر. فأقبل عمر يحمل ماله ثم وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ ماذا أبقيت؟ هل قال: أبقيت ثلث مالي، ربع مالي؟ قال: يا رسول الله، أبقيت لهم نصف مالي. أتى بنصف ماله فقدمه في سبيل الله وأبقى النصف الآخر لأهله. اليوم أسبق أبا بكر. ثم جلس عمر يترقب مجيء أبي بكر، وهي فرصة الآن ليشعر أنه لأول مرة يسبق أبا بكر في مجال الخير. فأقبل أبو بكر يحمل ماله ثم وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر يرقب يشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله. أي أنه دفع ماله كله وقدمه في سبيل الله. هنا سقط عمر وأدرك أنه في خسارة إن دخل في منافسات مع أبي بكر، ثم رفع راية الاستسلام قائلا: لا سابقت أبا بكر أبدا. عمر أيها الأحبة ما زال مترقبا لأبي بكر، يشاهد ما الذي يفعله وما الذي يقوم به، بل حتى حينما تولى أبو بكر الخلافة ما زال عمر يتابعه ويترقب ما الذي يفعله. أبو بكر وكان خليفة كان من صنيعه أنه إذا صلى الفجر مضى ليتفقد أحوال الناس، فكان يخرج أحيانا خارج المدينة. عمر كان مستفسرا متسائلا: أين يذهب؟ أين يذهب؟ فتابعه مرة فوجد أبا بكر قد دخل في خيمة، جلس وقتا يسيرا ثم خرج. قام عمر واستأذن أهل البيت ودخل، فإذا بامرأة عجوز عمياء لا حول لها ولا طول، وبجوارها أفراخها الصغار. قال عمر يسألها: من هذا الذي دخل عليكم وماذا يفعل؟ هو يعلم بأنه أبو بكر. قالت: لا أعلم من هذا، لكنه يأتي ليصنع لنا طعاما ويحلب الشاه وينظف البيت ويغادر. عمر وهو يسمع هذا الكلام جثى على ركبتيه وأجهش بالبكاء، ثم قال: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. لأنه يدرك الآن أن أبا بكر رضي الله عنه ما زال تواقا لأن يقوم بهذه الأعمال الطيبة والخيرة. هكذا كان الصحابة أيها الأحبة في مجالات التنافس يبحثون عن الخير ولا يستكثرون أي مجال ولا يحتقرون أي فرصة، بل تعجب حينما تجد أنهم يتنافسون حول أمور معينة، قد تجد أن البعض لا يهتم لها ولا يكترث. انظر إليهم وهم يتقاتلون على فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، تبقى بقايا من وضوء ها هم يتسابقون إليه. كانوا يتسابقون أيهم يمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور تكون في حياته عليه الصلاة والسلام يبحثون عن الأجر من خلالها. بل عجبت أيها الأحبة وأنا أجد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يجعلك مشدوها أحيانا متأملا لما يحدث وما يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام. هل علمت أن هناك امرأة سابقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرج البخاري في الأدب المفرد يقول عليه الصلاة والسلام: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تسبقني في الدخول إلى الجنة. امرأة تنافس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام، ينادي جبريل، يسأل جبريل: من هذه يا جبريل؟ قال جبريل: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. قال: هذه المرأة قعدت على أيتام تربيهم وترعاهم وضحت بحياتها وبسعادتها من أجلهم، فهذه المرأة ها هي تسابق النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول إلى الجنة. امرأة. بل العجيب أيها الأحبة حينما تجد جثثا بلا حراك تعيش حالة تنافس وتتمنى لو نطقت وتكلمت لتتبوأ الذي تبحث عنه وتريد. جثث تتنافس، نعم، تعال معي لننظر إلى أرض أحد فنرى عددا من الصحابة رضي الله عنهم قد فارقوا الدنيا وغادروها، فقام الأحياء منهم وحفروا القبور الجماعية لهؤلاء الأصحاب الذين قتلوا في أحد. لما حفروا القبور وقعوا في مشكلة: من نقدم في اللحد؟ من نكرمه ونقدمه أولا؟ من يكون في مكان الريادة ويكون في أوائل هؤلاء ثم يؤتى ببقية الجثث تباعا لتوضع فوقه؟ وقعوا في مشكلة فمضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه: يا رسول الله، من نقدم؟ من نقدم؟ وهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن المؤهلات، ما الشهادات التي من خلالها تقدمون الإنسان أو تؤخرونه. هل قال عليه الصلاة والسلام: قدموا آل بيتي، قدموا أقاربي، قدموا المهاجرين وأخروا الأنصار؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج المؤهلات قائلا: انظروا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموا. الذي كان ينافس على القرآن، الذي كان يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، الذي أقبل عليه حفظا وتلاوة، هذا الذي يقدم، هذا الذي كان يعيش حالة سباق. انظر إلى الجثث الموجودة الآن التي تتمنى لو تنطق تقول: قدموني قدموني، لكن وقفوا هنا وبدأ السباق الذي كان يعيشونه في الدنيا هو الذي تدخل الآن، فنظروا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموا. هل يقف السباق عند هذا الحد؟ لا، السباق يأتي بصورة عجيبة حينما يأتي التنافس على درجات الجنة. تعلمون أيها الأحبة أن الجنة درجات، درجات، ترى أين تكمن درجتك، أين هي مكانتك، كيف تعرف؟ انظر إلى حالة السباق حينما يقال لكل واحد منا: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هنا يأتي السباق، تريد أن تسابق إلى الدرجات العليا، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن النماذج الرائعة أيها الأحبة هم الذين يقتنصون الفرص، وما كان لأحد منهم أن يفوت فرصة وهي تلوح بين يديه، والحاذق اللبيب هو الذي يقتنص دون تردد. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه، حدثهم عن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. انظر إلى هذا الكلام الجميل، يحدثهم عن أناس يدخلون الجنة دون أن يمروا بمحطات يكون فيها المحاسبة والعذاب والعقاب، كل النفوس تتوق لن يكون من هؤلاء 70. ثم تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. عكاشة بن محصن رضي الله عنه يراها فرصة قد لاحت، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. ثم أقبل الثاني، يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم أنا أيضا. قال سبقك بها عكاشة. عبارة سبقك بها عكاشة أيها الأحبة هي صفعة مدوية على خد كل متردد، على خد كل إنسان يرى فرصا تلوح ثم يقف متفرجا لا يتحرك. عكاشة رأى مجالا قد فتح فها هو يسابق وينطق بها دون تردد ولا تلكؤ. لكن الثاني الذي أخذ يجر رجليه يبحث أن يكون كعكاشة أنى له ذلك، سبقك بها عكاشة. وحينما نجد هذه العبارة أيها الأحبة هذا يدعونا أن يكون الواحد منا عكاشا في مجالات الخير والعطاء، ولا تكون الثاني الذي ما فتى أن يكون مترددا. إننا بحاجة أيها الأحبة أن نعيش حالة سباق في مجالات الخير. نعم سابق الفرس سلمان وسابق الروم صهيب وسابق الحبشة بلال، فكن سباقا في أي مجال. وهكذا هي النفوس التي تميزت ما زال يبحث عن هذه المجالات الرائعة. أي سباق تبديه حينما يدعوك منادي الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، هل تلبي هذا النداء؟ هل تمضي مسابقا إلى صلاة فجر لتنعم براحة واطمئنان؟ هل حينما يفتح مجال للخير يدعونك فيه لتبذل وتقدم هل تسابق في هذا المجال؟ هل تسابق في مجال القيم والأخلاق والمبادئ؟ هذه أسئلة مشروعة أيها الأحبة تحتاج منا أن نتفاعل معها. بعضنا حينما يرى المتسابقين ويشاهدهم ترى قد اعتلت بسمة رضا على شفتيه ويكتفي بهذه البسمة، أنه يبارك لهؤلاء ما يقومون به من خير، لكن أن يدخل في مضمار السباق والمنافسة لا. قد يقف مبتسما مصفقا مهللا مشجعا، لكن أن يشارك وأن يتفاعل تجد أن البعض منا وللأسف لا يخوض هذا المضمار ولا يعيش في ماراثون العطاء. أي قيمة لأن تكون متفرجا؟ إننا نحتاج أيها الأحبة أن نزاحم في مجالات الخير الواسعة التي نراها ونشاهدها وقد فتحت لنا الأبواب. البعض منا أيها الأحبة قد لا يعيش مثل هذه الأجواء الرائعة ولا ينافس فيها، فكان السبب لما؟ لماذا هذا التقهقر؟ لماذا هذا التراجع؟ لماذا لا ندخل مثل هذه الأجواء الجميلة؟ البعض منا قد يعيش مع حالة غفلة واستغراق في الدنيا. يقول بعض السلف إذا رأيت رجلا ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. الذي نراه في واقع الناس الآن في حواراتهم في نقاشاتهم في أمانيهم تدور حيث تدور الدنيا. بعض الناس تسأله ما أقصى أمانيك؟ ما الذي تتمناه؟ أي منافسة تريد أن تعيش فيها؟ يحدثك عن ملايين يتمنى أن يقتنيها، وعن جميلات غيد يبحثن عنه ويتمنين قربه. هذه هي الأجواء التنافسية التي يتمناها. ونجد أن هناك من الوسائل من جذر فينا مثل هذه المعاني السيئة. البعض تربى على ثقافة سوبر ستار وستار أكاديمي، أجواء التنافس، ويعيش مثل هذه الأجواء، فلا هم له إلا أن يبحث عن الأموال، عن الشهرة عن الغيد الحسان، فيرى أن الحياة لا تكون بجمالها ورونقها وجاذبيتها إلا إذا عاش مثل هذه الأجواء. فالبعض منا يعيش هذه الغفلة، والبعض منا قد اتبع هواه. أرأيت الذي يعني اتخذ إلهه هواه، جعل إلهه هواه وعاش مع هواه ويدور معه حيث دار. أن لهذا أن يعيش أجواء تنافسية في مجالات الطاعة والخير، هذه أيضا نراها في واقع الناس، ونراهم وقد تمثلوها وقاتلوا من أجلها. التنافس الذي نشهده في واقع الناس أيها الأحبة يترتب عليه ماذا؟ الحسد، الحقد، الحنق، الكره. وإذا ما وجدنا إنسانا قد وفقه الله جل وعز لجوانب معينة، تجد أن الحسد قد تجذر في أعماقنا، ولن يهنأ لنا بال حتى يضرب هذا الإنسان، وحتى يسقط من عرش قد وصل إليه وعن خير يعيشه، تجد أننا نتمنى أن تزول عنه هذه النعمة. إذن الدنيا قد سيطرت علينا سيطرة كاملة، فلماذا أيها الأحبة، لماذا نعيش في تنافس غير شريف في الدنيا؟ نعم، أنا لا أقول لك أنك لا تبحث عن الدنيا وعن جمالها في حدود الشرع والدين، أنا أتمنى لك كل خير، أن تنطلق تاجرا منعما، عندك من الأموال ما تعف من أن تسأل الناس، وأن تعيش أحسن عيشة، كلنا نتمنى هذا الشيء، لكن لا يكون ذلك على حساب قيمك وثوابتك، على حساب دينك، وهذه هي القضية الأهم. نحن ندعوك للعمل، ندعوك للمنافسة في مجالات عدة، لكن لا يكون ذلك على حساب الآخرة، ولا يطغى على منافسات الدنيا أنه يسيطر عليها، والأدوات المستخدمة هي الكذب، هي الدجل، هو التخطيط الماكر، وهذا نراه في واقع بعض التنافسات السيئة. رأينا تعصبا في مجالات معينة ما زال المجتمع يدفع ضريبة بسببها، تعصب في أمور لا قيمة لها، في مجال الرياضة، في مجال التجارة، في مجال الأعمال، في مجالات عدة، في مجالات الإعلام، يعيشون تنافسا غير شريف، وانصب بصورته السلبية على واقع شبابنا فيما نراه ونشاهده، وجذر في أعماقهم تنافسا محموما لأمور في الحقيقة لا تقدم شيئا لنا في الآخرة. ما الذي نبحث عنه إذن؟ الذي نبحث عنه أيها الأحبة تنافسا شريفا في مجالات الخير والعطاء. وأعظم تنافس تعيشه أخي الحبيب هو أن تنافس نفسك التي بين جنبيك، أن تنافس هذه النفس في داخلك، أن تعيش معها حالة سباق. ماذا أقصد في ذلك؟ البعض منا أيها الكرام قد يعيش السنوات تلو السنوات، لم يتقدم خطوات للأمام، تراه هو لم يتغير في إيمانه وفي صلاحه وفي تقى وفي وعيه وفي إدراكه وفي رؤاه وفي أفكاره، تجده هو لم يتغير. فهذه النوعية من الناس تأسى لها وتأسف، تكبر عليه أربعا لكونه لم يتقدم خطوات للأمام. الذي يعيش تنافسا مع نفسه هو الذي تراه مع إطلالة فجر كل يوم قد أصبح إنسانا آخر، حتى إذا ما جالسك أحد بعد فترة من الفترات يشعر بأنك إنسان آخر، قد تقدمت خطوات للأمام. هذا من أعظم التنافس، أن تنافس هذه النفس في مجالات الخير والعطاء، وأن تنافسها في تطوير الذات، وهذا الذي تحتاجه وتريده. إن كنت كذلك فاحمد الله عز وجل، أما إذا حاسبت نفسك مع إطلالة كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة تجدها هي لم تتغير، إذن ابكي على نفسك، ابكي عليها، وأعلم أنها متخاذلة تحب دائما أن تعيش على هامش الحياة وفي مؤخرة الركب، ولا تمتلك طموحا. أين طموحك في المنافسة وفي السباق؟ أين هو؟ خاطب أحدهم مرة صقرا وهو يراه يطير في الفضاء، قال له: قلت للصقر وهو في الجو عالي: اهبط الأرض فالهواء عليل. قال للصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعا خصيب، تدعوني إلى الأرض إلى الدون؟ لا، ما زلت أطير في الفضاء. كن صقرا في حالة سباق وفي حالة منافسة، ولا ترضى بالدون ولا تعيش في مؤخرة الركب. إننا أيها الأحبة إن كنا كذلك انطلقنا في منافسات محمومة، أذكرك بأمرين. إذا أنعم الله جل وعز عليك وانطلقت في المسابقة في الخيرات وفي التنافس في مجالات العطاء، ويسر الله جل وعز لك أن تنال من العلم والثقافة والوعي والإدراك، وكنت تنطلق وتقفز من مرحلة إلى أخرى، تذكر أن الإنسان إذا ارتفع وسمى قد تتلبد حوله الغيوم وتتكالب عليه وقد تكثر عليه المحن. فللنجاح أعداؤه أيها الأحبة، وهذا لا بد أن يكون متصورا، وهذه لا تقدم لك نظرة يائسة خائفة وجلة، لا، لكنه من باب الاحتياط وأخذ الحذر والحيطة. قد تتكالب عليك الظروف، وهكذا الإنسان إذا نجح أعداء النجاح كثر حينما تنطلق بهذه الصورة الرائعة. لذا لا تلتفت ولا تكترث ولا تعطلك هذه المحطات. نعم، قد تجد في طريقك أشواكا، قد تجد أن هناك من يحاول أن يجعلك تتراجع القهقرة، وأن لا تمضي في مسيرتك، وأن لا تعيش في حالة سباق عظيمة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا تلتفت. وأذكرك أيضا أنك إذا انطلقت وكنت تعيش حالة السباق في وعي وفي ثقافة وفي قراءة واطلاع، أقول إياك أن تتنازل عن ثوابتك وقيمك فتخسر رضا الله جل وعز، وتسقط من أعين الناس لترضي البعض منهم، ولتثبت لهؤلاء البعض اعتدالك وجاذبيتك. فتذكر أنك لست تفاحة نيوتن التي تهاوت من الأعلى لتمنح غيرها شرف الاكتشاف، وهذا تراه عند البعض وللأسف يتنازل عن مبادئه وعن أخلاقه وقيمه ليرضي البعض، يقول لهم ها أنا معتدل، ها أنا صاحب جاذبية، فهم يأنسون يفرحون، لكنك ستسقط. تفاحة نيوتن ما استفادت شيئا، سقطت وتركت الذي كان يمدها بالغذاء، ولم توضع في متحف الشمع لتخلد، لكن الشرف كان لنيوتن الذي اكتشف الجاذبية. وهكذا أيها الأحبة الذين يدخلون في مجالات السباق وفي مجالات العطاء، ليحذر هذه الأشياء، لأننا نجد أن البعض وللأسف قد مضى في خطوات رائعة وجيدة، ومضى في خطوات مرتبة ومنسقة، لكن للأسف انخدع بالجو البراق فتنازل عن بعض الأمور الرائعة وعن بعض الأمور الجيدة، فأدت به إلى هذه المهالك. الذي يعيش حالة سباق أيها الأحبة يضع له جداول مرتبة منسقة، ويمضي بجدية متناهية في سبيل أن يتحصل على ما يفيده في الآخرة. وأن الأمر أيها الأحبة ليس شعورا داخليا وعاطفة جياشة تجدها في أعماقك أن تكون من المنافسين دون أن تقدم خطوة للأمام، ودون أن تضع لك برنامجا مرتبا منسقا لتمضي في غمار هذا الخير الذي تسمع عنه الآن، وأنت ترى سباقا محموما قد جرى بين الأصحاب وبين النماذج الرائعة من التابعين ومن أتى بعدهم، وها هي الأمة ما زالت تلهج بذكرهم وهي تتحدث عن سباقاتهم التي كانوا عليها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة أيها الأحبة ليست أماني، إنما تبحث عن النوعيات الجادة. حدثتك قبل قليل عن القرآن، كيف هي علاقتك بكتاب الله جل وعز؟ هل تعيش حالة منافسة؟ أذكر مرة أيها الأحبة في الحج كنت في حملة ما، فاقترح القائمون عليها أن نضع درسا في القرآن الكريم، ويبدأ الحجيج بقراءة شيء من كتاب الله جل وعز. فكنت من ضمن حلقة أسمع ما يقرأه هؤلاء، فوقع الاختيار على سورة النبأ عما يتساءلون، فإذا بأحدهم يقرأ هذه السورة وقد تجمعت الدموع في عينيه، وكان مهندسا بارزا متفوقا في مجال عمله، وهو من جنسية عربية. لما فرغ من قراءته قال لي: هل تعلم أنه منذ 20 سنة لم أقرأ هذه السورة؟ وكأني به لم تصافح عيناه كتاب الله جل وعز منذ 20 سنة، وكأني بقد استحيا أن يقول لي هذه الكلمة، لكنه ألزم في تلك الجلسة فقرأ معنا. فتألمت، تألمت، وهو الشاب الناجح في حياته العملية، وهو المهندس البارز في مجاله، والذي تشعر بأنه متفوق، ها هو يحدثك أنه منذ 20 سنة لم يقرأ سورة النبأ. فهل هذه النوعية من الناس تدخل في سباق تنشد الجنة؟ إنها الغفلة. أنت لو دخلت في أعماقه وهكذا وجدت، حينما تجد أن هذا الإنسان قد صافح الدموع وخده، يدل على أنه يعيش حالة خير، فيه خير كثير، لكنها الغفلة، انشغل بالدنيا فلم يضع له ترتيبا ولا جدولا ليعنى بكتاب الله عز وجل. بعض الناس أيها الأحبة لا يعيش مع القرآن في حالة تنافس، يريد أن ينهي أجزاء منه إلا في رمضان، إلا في رمضان تجده في الأيام العادية لا يعرف كتاب الله جل وعز. وأحسننا صنعا من أتى مبكرا إلى المسجد فيرى أن هناك متسع من الوقت فيأخذ مصحفا ويقرأ فيه، لو لم يأتي مبكرا لما قرأ. وإذا قلت مرة لبعض الناس وكنا في مجلس، وأسألكم أيضا أيها الأحبة، هل تجدون مصحفا في بيتكم؟ أو بصيغة أخرى، هل تقرأ كتاب الله في بيتك؟ أنت تقرأ الصحف والمجلات، حق لك، أنت تبحث عن الثقافة والوعي، وهذا حق مشروع لك، وكلنا نبحث عن الوعي، لكن السؤال هل تقرأ كتاب الله في بيتك؟ إن نسبة كبيرة منا أيها الأحبة لا يعرفون كتاب الله في بيوتهم، لا يعيشون حالة سباق مع القرآن الكريم في بيوتهم. إذن كيف سنبحث عن الأجر؟ كيف ستصف نفسك ممن قال جل وعز فيهم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ إذن أخي الحبيب، عش حالة تنافس مع كتاب الله عز وجل، ضع لك جدولا في الحفظ والتلاوة، لا تقل لي إني كبير في السن قد مضى قطار العمر ولا يتسنى لي أن أستوعب وأن أحفظ، لا لا، لأن تحفظ آية واحدة في اليوم هذا يكفي، هذا يكفي آية. أتاني أحدهم مرة يشكي سوء حفظه، وكان قد توجه إلى الله عز وجل في فترة قريبة، فقلت: أيها الشاب إني أسألك وكن صادقا معي، لما كنت تصغي إلى الأغاني وكلماتها التي تتحدث عن الحب والهيام والعشق والغرام، أكنت تحفظ شيئا منها؟ قال: نعم نعم، ولا أجد عناء في حفظها، وأرددها بكل تفاعل، بل أجد شيئا من الدموع تغالبني وأنا أصغي إلى كلمات شاعر يحدثني عن العشق والغرام. قلت: إذن أنت تمتلك ذاكرة فولاذية ولا تجد عناء في الحفظ، فلماذا لما أقبل كتاب الله وقفت رفضت؟ إنه الشيطان. لو أنك تقول: نعم أنا لا أستطيع أن أحفظ سطرا بيتا من الشعر، أقول إنك تعاني من مشكلة ما لنبحث عن حل لها سويا، لكن هناك ليست هناك مشكلة، المشكلة هو الشيطان الذي جدر فيك أنك لا تستطيع أن تحفظ. أنت بإمكانك أن تحفظ لو وجدت عندك الجدية في هذا الأمر. قل مثل ذلك حتى في مسائل الخشوع. أنا ما أعجب من شيء كما أعجب من أحدهم حينما يقول لي: كنت إذا استمعت إلى بعض الأغاني والكلمات أبكي أبكي، مع أنني أعلم أنها من صنع شاعر ما عاش حبا ولا غراما، أعلم بأنه كذاب دجال، وهو يتحدث عن حالة حب وغرام وعن فراق، وأنا أعلم بأنه الإنسان ما مارس الحب يوما، ومع ذلك أبكي أتأثر. وتمر علي الآيات تلو الآيات التي تحدثني عن جنة ونار لا تحرك في ساكنا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إنه الشيطان الذي جعلنا نستغرق في هذا الباب. ثم هل تعيش حالة تنافس مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس حينما تقول له ذلك يقول أين أنا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن العلم. أنا أقول أيها الأحبة، هناك أمور أنت بحاجة أن تتعلمها، أنت تمارسها في الليل والنهار، لما لا تعيش في حالة تنافس في حفظها؟ خذ مثالا على ذلك كأذكار الصباح والمساء مثلا. هل أنت ممن يعنى بهذا الجانب؟ هل تحفظ بعض الأحاديث التي تعلمك كيف تذكر الله جل وعز؟ بعض الناس أيها الأحبة يمضي قطار عمره، بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبا وطار غراب رأسه، ومع ذلك كان يكرر أذكارا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، توارثها منذ الصغر. قل مثل ذلك عن سورتين قصيرتين قد حفظهما منذ الصغر، لا يردد إلا هاتين السورتين منذ أن وعى للدنيا، ومنذ أن عرف كيف يركع وكيف يسجد لا يردد إلا هذه، وقد بلغ سن 30 و40 و50. أهكذا نزهد بكتاب الله جل وعز وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عش حالة تنافس مع نفسك بأن تطورها، بأن تحفظ شيئا من الآيات، شيئا من الصور القصار، حتى لو كنت تعاني أحيانا من ضعف في مسألة الحفظ، لكن لو أنك وضعت منهجا وقررت قرارا أن تحفظ آية في اليوم، بإمكانك بعد شهر بعد شهرين بعد سنة ستحصل على عدد كبير من الصور القصار قد حفظتها. لكن أين القرار؟ أين الإرادة؟ أين إقناع النفس من الداخل أنه لا بد أن تعيش حالة تنافس؟ أين تنافسك أخي الحبيب في مجالات الخير والعطاء، في مجالات البذل وخدمة الناس؟ هل تعيش مثل هذه الأمور بصورة رائدة ورائعة؟ أنا يعجبني أيها الأحبة بعض النماذج من الشباب ومن الكبار أيضا، الذي يرى أو يعيش حالة تطوع وخدمة للناس، يرى أن الناس بحاجة فينبري ليقدم لهم كل عون، يسأل عن الناس، يقدم ما فيه الخير كل بحسبه. فهل أنت تعيش مثل هذه الأشياء؟ قد تعيش في بيئة تحتاج منك أن تتفاعل مع مشاكلها، أن تنظر في أحوالهم، قد يكون هناك من جيرانك من المعوزين، قد تجد من أقاربك ممن تعرفه من أصدقائك بحاجة أن تخوض في هذه المجالات الطيبة، فهل أنت تقوم بهذا الشيء؟ إن النفوس الرائعة هي التي تنبري. انظر لأبي بكر وكان خليفة، قد انشغل بأعباء الرسالة وبأعماء الأمة وبدارة أحوال الدولة، ومع ذلك يتفقد عجوزا عمياء يمضي إليها صبيحة كل يوم ليقدم لها كل خير. خليفة المسلمين الذي بإمكانه أن يصدر قرارا وهو في ماكث في بيته، ومع ذلك يذهب لينظف بيتها ويحلب شاتها ويعد طعامها. إنها نفوس رائعة تعيش حالة التنافس، فهل نحن كذلك؟ أين أنت من مجالات الدعوة إلى الله عز وجل؟ وهذا مجال مهم أيها الأحبة، أن تقدم نصحا وتوجيها، فهل أنت تقوم بهذا الدور أم لا؟ أم أنك تنظر إلى الدعاة الذين يقومون بالتوجيه فتنظر إليهم بابتسامة مشرقة، ونشكرك أحيانا أنك تدعو لهم بالثبات وبالتوفيق، لكن لماذا أنت تنعزل؟ لماذا تقف متفرجا؟ بإمكانك أن تقوم أنت بهذا الدور بالدعوة والإصلاح. نعم، لا تقل لي إنك لا تمتلك لسانا فصيحا تقوم أنت بهذا، لا حجة وبرهانا قويا يؤثر في الناس، ولا تحسن صناعة الحرف وصياغة الكلمة، لا تقل لي هذا. بإمكانك أن تبحث عن بعض الوسائل التي تعينك في الدعوة والإصلاح، لن تجد عناء في أن تحصل على شريط تقدمه منك في الدعوة أحدهم تدعوه إلى الصلاة، إلى الأخلاق، إلى القيم. لن تعدم أن تجد كتابا صغيرا لا يكلف النصف ريال أو أقل أو أكثر تقدمه للآخر يتأثر به ويتفاعل معه. لكن كما قلت نحن نعيش حالة سلبية ولا نرغب، لا نرغب أن ندخل في مثل هذه المجالات التنافسية. نعم نفرح كثيرا بأخبار أصحاب لنا وشيوخ يحدثونك عن تجاربهم الدعوية نفرح، لكن أن نكون من المشاركين لا يكون ذلك أبدا. إنك تجد في مجتمعاتنا أيها الأحبة بعض الناس ليس بمسلم، نجد أعدادا كبيرة من غير المسلمين. أي دور قمت به حيال هؤلاء؟ إنك تسمع قصصا عجيبة حينما يحدثك أحدهم عن سبب إسلامه، يقول أحدهم وكان من جنسية جنوب شرق آسيا، تسأله كيف أسلمت؟ يقول ذهبت إلى صندوق بريدي، كل عمارة توجد فيها بعض الصناديق، فتحته من يوما فوجدت ورقة تحدثني عن الإسلام، فتأثرت بهذا الكلام فأسلمت. أتعلمون ما أقصى أماني هذا الشاب الذي أسلم؟ يقول الذي أتمناه أن ألتقي بهذا الشاب الذي وضع هذه الورقة لأقبل ما بين عينيه شاكرا له على ما كان منه، لأنه كان سببا بعد الله عز وجل في إسلامي. فأنت ترى بعض الناس الذين بجوارك من غير المسلمين، ماذا قمت حيالهم في حيك في شارعك؟ تراهم في المطاعم، تراهم في محطات الوقود، تراهم في بعض البقالات، أي دور؟ ما تألمت أيها الأحبة كما تألمت من شاب فلبيني كان يحدثني عن قصة إسلامه وكان يعمل في ورشة، الذي لفت انتباهي أنه يتحدث العربية بطلاقة، يحسن حتى الصياغة العامية، فكان الأمر مفاجئا لي. فكان قد أسلم قبل 3 سنوات. كم عشت في هذه البلاد؟ قال 15 سنة. 15 سنة في هذه البلاد. فكان السؤال الطبيعي الذي أسأله، لماذا لم تسلم إلا قبل 3 سنوات؟ قال لي، هل تعلم منذ 15 سنة لم يأتي أحد ليحدثني عن الإسلام، لم يقدم لي أحد كتابا عن الإسلام أو شريطا عن الإسلام منذ 3 سنوات فقط. أتى أحدهم وكان يصلح سيارته عندي فأعطاني كتابا عن الإسلام فتأثرت به. انظر إلى الجانب السلبي الذي نعاني منه. كانت صفعة، وجه لي صفعة مدوية وهو لا يعلم، حتى نظر إلى وجهي وقد تغير، فكان يستغرب ما الذي جرى لي وحدث. نعم تألمت، تألمت أن هذا الإنسان ما حدثه أحد يوما عن الإسلام. أحيانا يا إخوة قد يكونون في بيوتنا، قد يكونوا في بيوتنا يعملون، ومع ذلك لم نقم بدعوتهم يوما، يجلس السنة والسنتين والثلاث وأكثر من ذلك، ومع ذلك ما حدث يوما عن الإسلام. ألا تره أمرا مؤسفا ومؤلما؟ والله هو أمر مؤسف ومؤلم. فلماذا لا نعيش حالة سباق في مثل هذه الأمور الطيبة ونقدم شيئا؟ أنا أقول دائما أيها الأحبة، قد نجد أن أعمالنا وعلاقتنا بالله عز وجل ليست بذاك، قد نجد تقصيرا في مجال العبادة، لكننا قد نستعيض عن ذلك بمجالات خير أخرى. يعني تصور أن يهتدي أحدهم على يديك ويسلم، هل تعلم أن كل صلاة وزكاة وصيام وحج واستغفار سيكون في ميزان حسناتك دون أن ينقص ذلك من أجره شيئا؟ لو كنت تعيش أجواء منافسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت، البعض منا يرى مجالات قد فتحت ومع ذلك يلوح بيده فقط، يلوح بيده مباركا هذه الخطوات دون أن يشارك. اتصل بي أحدهم أيها الأحبة منذ فترة يستشيرني في مشروع، أو في الحقيقة هو يخبرني عن مشروع قد قام به. ما مشروعه؟ يقول، المشروع الذي أقوم به أنني أتقصد كل عالم في المجالات المختلفة يأتي إلى بلادنا فأتصل به وألتقي به ونقدم له زيارات لبعض المناطق الأثرية ونحكي له شيئا عن إسلامنا وديننا ونلتقي به ونتناول معه الطعام. يقول هذا هو مشروعي، كل عالم يأتي من الشرق أو الغرب نلتقي به ونسير معه وفق مراحل معينة ثم نختمها بهدية تتضمن بعض الأمور الأثرية بالإضافة إلى كتيب التعريف بالإسلام. فقال لي، كيف تجد مشروعي؟ قلت له، هل تعلم أنت تنافس من؟ أنت تنافس نفسك، تنافس نفسك بهذا المشروع الرائع. أن تتقصد عقول العالم لتقربها إلى الإسلام وتقدم لها هذا الخير، هذا أعظم مجالات المسابقة والمنافسة. حينما ننافس على عقول الغرب وعقول الشرق نقربها للإسلام، إن أسلموا فحي هلا، وإلا أخذوا تصورا سليما عن إسلامنا وديننا الذي يعاني في هذه الفترة أيها الأحبة من تكالب من تآمر. فنحتاج حقيقة أن نخفف من وطأة هذا التآمر على إسلامنا وديننا بمثل هذه المشاريع الرائعة. أين نحن من هذه العقول النيرة التي تبتكر مثل هذا الإبداع في أن تدخل في مجالات منافسة أظنه هو لوحده يدور فيه، ومع ذلك أقول نحن عندنا مجالات متعددة قد فتحت ومع ذلك لا ندخل في أجوائها. فما أجمل أيها الأحبة أن يكون شعارك وعجلت إليك ربي لترضى. ضع هذا الشعار بين عينيك، وعجلت إليك ربي لترضى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا.